بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن في كتاب ماذا عندك؟ نحن في كتاب ماذا الذي ندرسه؟ نعم، الأصول الستة. من مؤلفها؟ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النقدي رحمه الله تعالى. ثم مر معنا في لماذا كل مؤلف إذا ألف كتابا ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا معلوم لديكم أنه سهل، أنه كثيرا ما يمر معنا في عدة دروس. إنما السؤال الذي أريد أن أسأل عند وحيد في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، ما هي الباء في البسملة؟ نعم، لم أريد إعرابه. حضرت بالأمس الدرس؟ ما سأل محمد، حضرت بالأمس؟ فضل. الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، خلافا لمن يجافر، خلافا للمعتزلة. ماذا يقولون يا عبد الرحمن؟ ماذا تقول المعتزلة في الباء؟ نعم، أي أحسنت، يقول الباء للمصاحبة، لأن العبد مستقل بفعل نفسه فلا يحتاج إلى أن يستعين بالله سبحانه وتعالى. هذا فقط الذي تأخذونه، ولا سيأتي في كتاب أوسع الردود على هذا. أكون معكم على أن الباء في بسم الله الرحمن الرحيم للاستعانة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون على أن الباء للمصاحبة. لماذا؟ لأن العبد قال مستقل بفعل نفسه فلا يحتاج إلى أن يستعين بربه سبحانه وتعالى. ثم مر معنا في قوله الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم عندك يا عبد الله؟ الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة. هذا قول. القول الثاني راجع ضروري في كل 10 أيام اختبار إن شاء الله، أو نجعل الكتاب نصفين. ها عندك القول الثاني، الفرق بين الرحمن والرحيم. ها نعم، قالوا فالرحمن ووصف له سبحانه وتعالى، والرحيم الذي اشتق منه صفة الرحمة العامة والرحمة الواسعة. ما دليلهم عند غيرك؟ ما دليلهم أبا يعلى؟ توافقوا معي على الشرط الذي ما يجيب يقوم، أو تراجع إن شاء الله. تفضل. إن الله بالناس لرؤوف الرحيم، مفهوم الآن؟ قالوا فذكر بالناس، والناس يشمل المؤمن والكافر، يعني المؤمن والكافر أو لا؟ يشمل المؤمن والكافر لفظ الناس. فقال فيقول إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إذن يشمل المسلم والكافر. فإذن الاشقاق من اسم الرحيم صفة الرحمة الواسعة والعامة. طيب، والذين قالوا أن الرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ما دليلهم؟ ليش ما تغلق؟ طيب تغلق ليطمئن قلبي يا خالد. طيب تستدل النظرة الأولى لي، لكن النظرة الأولى هات يا طلال. نعم سمعته، كان بالمؤمنين رحيما ولم يقل رحمانا، بقي كيف يوجه الآية هذه بالناس لرؤوف الرحيم؟ أصحاب القول الأول طلال قالوا هذه الآية قد جاء ما يخصها في قوله كان بالمؤمنين ماذا؟ رحيما. ثم مر معنا تعريف الحمد عبد الرحمن، ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا هو تعريف الحمد. أما من عرف الحمد فقط بالثناء فهذا تعريف قاصر. ثم مر معنا رب العالمين، ما معنى رب العالمين؟ خالقهم ومدبرهم ومربيهم وهكذا. والعالم إلى كم ينقسم؟ إلى 5 عوالم، عالم علوي وهو عالم الملائكة، وعالم سفلي وهم عالم الجن والإنس والنباتات والجمادات. ثم مر معنا في قوله الآل صلى الله على نبينا محمد وعلى آله، ما معنى الصلاة من الله على نبيه والصلاة من الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة من الناس على نبينا محمد أيضا؟ هات الثناء عليه بالملأ الأعلى ومن الملائكة، الثناء عليها الدعاء له برفع المنزلة، وذكر أيضا حتى للإنسان، وأظن يقول مقصود به الاستغفار. طيب والدليل إن الله وملائكته يصلون على النبي. بقي الآل، من هم آل النبي؟ تحفظ الأبيات؟ من حفظ الأبيات؟ ها؟ آل النبي هم آل ملته من العرب والسودان والعجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ما معنى هذا البيت؟ ما معنى هذا؟ أحسنت، يعني معنى آل النبي هم المؤمنون، ليس كل من انتسب لآل النبي حتى وإن كان من آل النبي من قريش، طيب بني هاشم بني عبد المطلب، حتى وإن كان منهم كالحوثي الآن، ومثلا قبل ذلك أبو لهب، فيقولنا آل النبي هم آل ملته من العرب والسودان والعجم، لو لم يكن آله إلا قرابته، يعني يقول لو كان الآل فقط من كان له صلة به صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، فصار الإنسان إذا قال اللهم صل على محمد وعلى آله يشمل حتى من الصلاة على أبي لهب عليه لعنة الله. طيب بقي الآل، قلنا إذا قرن بالصحب والأتباع من هم الذي لم يجيب؟ إذا قرن بالصحب هم آل بيته، والصحابة هم الصحابة وأتباع من تبعه، وإذا لم يقرن بشيء اللهم صل على محمد وعلى آله جميع من اتبعه إلى يوم القيامة. طيب بقي معنا البركة، تعرفها ما هي؟ اللهم آمين. من سيجيب؟ ثبوت الخير الإلهي شيء. طيب نقرأ. قال المصنف رحمه الله: ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا، وحفظ الله الأحياء منهم، وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال: ومن أعجب العجاب، والعجب ينقسم إلى أقسام، فما هما؟ عجب الاستحسان، لحديث عائشة المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، هذا يستحسن هذا الشيء، أن يعني هذا الأمر عنده حسن. وعجب إنكار أي استغراب، يعني تستغرب من الشيء، ولأول مرة تراه، رأيت رجلا خلقة غير الخلقة، يعني بدون أنف، قد تستغرب هذا الشيء، مع أن الله عز وجل لا يجزو شيء ليس على خلق الله، إنما لأول شيء ترى هذا الشيء. الثالث: عجب خروج الشيء عن نظائره، فرق بين العجب والعجب. طيب العجب مذموم والعجب ليس مذموم، العجب يقول فلان يعجب بنفسه، هذا العجب فيك عجب. والعجب قال الأخير هو خروج الشيء عن نظائره، لقوله عجب الله من صنيعكما البارحة، مع ضيفكما البارحة، فهذا خروج الشيء عن نظائره، مفهوم؟ هذا سيأتي إن شاء الله بالصفات يوصف الله عز وجل به، بل عجبت، وقراء عجبت. قال مفهوم هذا أقسام العجب، قلنا ما هو المذموم من ذلك؟ العجب. قال ما الذي يوصف به الرب سبحانه وتعالى من هذه الأقسام؟ قال والقسم الثالث: عجب خروج الشيء عن نظائره، لحديث عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة. قال ما الفرق بين العجب والعجب؟ الأول عجب على أقسام كما ذكر سابقا، نعم العجب على أقسام كما ذكر سابقا وليس مذموما، والعجب هو إعجاب المرء بنفسه وهذا مذموم. قال المصنف رحمه الله: وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. طيب من الأسئلة: هل الملك من أسماء الرب سبحانه وتعالى؟ الجواب نعم، حديث أنا الملك أنا الديان. حد يعرف هذا الحديث؟ له حادثة حين رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس لهذا الحديث، مسيرة شهر من أجل هذا الحديث يأخذه حديثا واحدا يرحل إليه. والآن العلوم صار العلم في القرى، بل وليس في القرى فقط، في المطابخ عبر الإذاعات، هذه رجل مرأة يفتح الإذاعة ويستمع العلم، صار البيوت. قال وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، من أسمائه الملك. قال هل الغلاب من أسمائه؟ لأن المصنف ماذا قال رحمه الله تعالى هنا؟ قال من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب، فهل الغلاب من أسماء الله؟ قال ليس من أسمائه سبحانه وتعالى، ولكن من باب ماذا؟ من باب الإخبار. ومر معنا مع إخواننا في بعض كتب العقيدة على أن الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، لأن أسماء الله وصفاته يشترط فيها التوقيف. ثم عين إيش معنى يشترط فيه التوقيف؟ ليس للعقل فيها مجال، أن الاسم والصفة لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة، بخلاف ما كان يخبر عن الله عز وجل لا يشترط فيه التوقيف، لكن بشرط ألا يتضمن نقصا، مفهوم؟ الآن مثلا نقول وقال الشارع كذا، هل الشارع من أسماء الله؟ لا، إنما نخبر عن الله أن الذي هو الذي شرع. الغلاب الله عز وجل لا يغلبه شيء، من باب الإخبار، مفهوم الآن؟ لا يشترط فيه التوقيف، بشرط أن لا يتضمن نقصا، هذا المقصود به. قال ماذا نستفيد من مقدمة الشيخ رحمه الله تعالى، وإلى ماذا يشير؟ يشير رحمه الله قال نسيبذ أن الشيخ رحمه الله تعجب بمن يقرأ القرآن اسمعوا ويتعلمه ويجيد قراءته القراءة الصحيحة وبما يتداعون به عندكم كذا إذا في تصحيف نعم أي نعم الطبعة هذه ما وجدناها. قال وربما يتداعون به وربما يحفظون وهذا أمر طيب لكن ليس هذا هو الأهم فالمقصود تدبر معاني القرآن وعرض أعمالنا على هذا القرآن هل موافقة فتقبل أم موافقة أم مخالفة صح عندكم مخالفة أيوه عندنا أيضا موافقة مرة أخرى أم مخالفة فترد هذا فائدة عظيمة يذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول ليس العجب أنك قد ترى ممن يقرأ القرآن وممن يتداوى به وممن يحفظه إلا أن انظر هل هذه الأعمال موافقة لهدي النبي فتقبل أم مخالفة فترد ألا ترى الآن كثير من الناس يحفظ القرآن الصوفية تجد من يحفظ وعنده من البدع المخالفة كثيرا كقراءة مثلا سورة ياسين كالموالد وغير ذلك طيب حتى وإن قرأوا به فيقول هل هذه الأعمال موافقة نعيد الكلام قال نستفيد أن الشيخ رحمه الله تعجب ممن يقرأ القرآن ويتعلمه ويجيد قراءته القراءة الصحيحة وربما يتداوون به وربما يحفظون وهذا أمر طيب لكن ليس هذا هو الأهم فالمقصود تدبر معاني القرآن أي فهم معاني القرآن وعرض أعمالنا على هذا القرآن هل موافقة فتقبل أم مخالفة فترد قال كم ذكر المؤلف في هذه الرسالة أصول قال ذكر 6 أصول قال لماذا ذكر المؤلف هذه الأصول قال لأن الله الآن لماذا فقط ما ذكر المصنف أو ذكر هذه 6 أصول ولا يفهم يا إخوان قد يقول قال إذن ما الفرق بيننا وبين جماعة من تبليغ كم عندهم 6 صفات عندهم يقول أنتم عندكم إيش 6 أصول من يرد عليهم الآن عندهم 6 صفات ونحن عندنا 6 أصول فلماذا تنكرون على أهل التبليغ هداكم الله بالنسبة لأولئك وجعلهم شرعة لا يمرون لا يتجاوزونها يمشون على هذه حكم 6 صفات فقط وليس عليها دليل البتة مع أن هذه 6 الأصول إيش في أصول التوحيد في العقيدة وهذه كلها من الأدلة من القرآن والسنة أما أولئك من أين أتوا بها من قد مسار مع أصحاب التبليغ يعرف ما هي 6 الصفات ها؟ لا أريد 6 الصفات الذي عندهم الصلاة ذات الخشوع والركوع أشبقية الثاني هاتي أبا إبراهيم الكلمة الطيبة لا إله إلا الله مع أنهم ما يعرفون شروطها إطلاقا وقد سألت بعضهم ما يعرفون شروط لا إله إلا الله أيش العلم مع الذكر إكرام المسلمين أيضا شوف على خلاص هذه ما يتجاوزنا حتى أني جلست مع كبارهم ممن له سنين كنا فيه له سنون معهم فيقول لي ممنوع عندنا التحذير من الشرك ممنوع عندهم التحذير من الشرك في دعوتهم وذلك إذا ذهب المحاضر يحاضر أو يخطب ينتقدون عليك مباشرة قالوا دعونا من أمراض الأمة يعني فقط يسحبون الناس إلى الصلاة أخبرنا أخونا حمزة الشاوي حفظه الله أبو عمي صرف عرف عمي صرف يعني درجة صفر فجاء عليه صاحب التبليغ وكان مخزن مدخن كان حاجة غضب قال لو زاد قليلا أني سبيت له فقال له ما هي أركان الإسلام هذا العامي أبو حمزة يقول للتبليغ هذا كم أو كم أركان الإسلام قال 6 قال إذا نحن النبي جاب لنا 5 واحد من عندكم يمشي من عندنا ما يحفظ حتى أركان الإسلام مع أن معروف الأطفال يجدون ليس كلهم ما يحفظون هذا أما شروط لا إله إلا الله أركان لا إله الله هذا ممنوع عندهم في دعوتهم فلا يأتي قائل ويقول لك الآن كيف الآن عندكم 6 أصول وعندهم 6 صفات وتنتقدون عليها نقول لك جعلهم منهج يسير عليه لا يتجاوزونها أبدا وهذه 6 الأصول مأخوذة من الكتاب السنة كلها آيات وأحاديث ولكن من أين أتوا بها والنظير هذا يعيبون قالوا من أين لكم قسمتم التوحيد إلى 3 أقسام هل في آية توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات الموجود ما في قالوا من أين أتيتم بهذا انظر نقول هذا من أين أتينا بهذا بالاستقراء إيش معنى بالاستقراء أي موجود قراءة القرآن والسنة على أن التوحيد لا يخرج عن هذه 3 الأقسام وتستطيع أن ترد عليهم ردا عقليا نقول النحاة العرب قسموا الكلام إلى 3 أقسام إلى 3 اسم وفعل وحرف من أين أتيتم بهذا هل في دليل على هذا من أين بالاستقراء تتبعوا كلام العرب فإنه لا يخرج الكلام عن ماذا عن 3 أشياء ما في أدلة كثيرة على ذلك قال لماذا ذكر المؤلف هذه الأصول قال لأن الله ذكرها في القرآن
الثاني لأن أكثر الناس غالطوا فيها. مفهوم الآن السبب يعني ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه الثلاثة الأصول لأنها موجودة في القرآن أصلا وسيأتي إن شاء الله. والأمر الذي يلي لأن كثيرا من الناس غالطوا في هذه الثلاثة الأصول أو ستة الأصول. قال ولماذا خصها المؤلف هذه الستة، لماذا خص المؤلف هذه الستة الأصول؟ قال لأن أصول جامعة تتفرع منها فروع كثيرة، ليس فقط تفهم الستة، بعض الأصول يندرج تحته أصول كثيرة جدا. مثلا يا أخوة يمر معنا إن شاء الله وقد مر مع بعضكم وتسمعون ذلك الذي ما قد قرأ مثل يعني كما نوقظ الإسلام الذي ذكره الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 10، وهل هي 10 فقط؟ أوصلها بعضهم إلى 400 ناقض من نواقض الإسلام. طيب قالوا لماذا ذكر 10؟ قالوا جامعة وتندرج تحتها تتفرع منها، مفهوم؟ مثلا الكبائر في حديث أبي بكر، كم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ 7 كبائر، وقد جمع بعضهم مئات من الكبائر. مثلا أيضا 10 المبشرين بالجنة، هل هم 10 فقط؟ لهم أكثر، إنما ذكروا في حديث واحد، وكثير من المسائل هذه. مثلا 3 لا يكلمهم الله ولا يمر إليهم ولا يزكيهم، هل هم 3 فقط؟ لا، كم، بل هناك رسالة صغيرة موجودة عندنا في المكتبة 3 فقط، ولا 3 الذين لعنهم الله كذا 3 كذا 3 كذا موجودة في هذا الباب، إنما يذكرون لذكرين في حديث واحد أو لأكثر انتشار عند الناس ولأكثر وجود يعني غلط الناس فيها ولشهرتها أو يندرج تحتها غيرها وهكذا. قال المصنف رحمه الله الآن سيدخل في الأصل الأول تحفظونه إلى الغد إن شاء الله تعالى. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. وفي قول أخوة هنا وكون أكثر القرآن بيان في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار معنى هذا على أن القرآن يقول توحيد أكثر القرآن، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن القرآن من أوله إلى آخره، سيمر إن شاء الله معنا هذه الفائدة، أن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، من أوله إلى آخره، حتى الأحكام حتى قصص الأنبياء. فما ذكر الله عز وجل من قصص الأنبياء هو يذكر الله عز وجل فضل يعني ما من اتبع التوحيد وما خالف التوحيد، وما ذكر من نعيم الجنة وما ذكر من وعيد الوعيد في النار، كل ذلك لمن خالف التوحيد. وهذه أيضا الأحكام في الأوامر والنواهي أو في الحلال والحرام، كل هذه متممة للتوحيد. وقد مر معكم أن ما ينقض التوحيد كم أشياء؟ 3. الأول ما هو؟ الشرك، فينقض عن أصله تماما. والثاني ماذا؟ البدع، ينقض كماله. وكذلك ماذا؟ المعصية، يضعفه، يضعف التوحيد. كل هذه مكملة التوحيد. فيقول القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، قرآن من أوله، ذكر هذا في مدارج السالكين. قال هنا رحمه الله وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وإظهار لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الآن إذا تكلمت على القباب وتكلمت على هؤلاء الذين يدعونهم من ذلة، ماذا يقول العامة؟ أنتم إيش تطعنون في أولياء الله، تتكلمون في الأولياء، انظر ماذا يقول، كيف صور لهم الشيطان هذا، هذا الباب الذي يذكره. طيب قال ما تعريف الإخلاص؟ قال لغة مصدر أخلص، ومأخوذ من مادة خلص القاف واللام والصاد، تنقية الشيء وتهذيبه. واصطلاحا ذكروا تعريف عدة، إلا أن من اكتفى بحفظ تعريف واحد يكفيه حتى لا يطل عليه. قال الجرجاني ألا تطلب لعملك شاهد غير الله تعالى، أي معنى لا تريد بهذا العمل إلا الله، لا تريد غيره، هذا المعنى، هذا هو الإخلاص. قال وقيل هو إفراد الله بالعبادة، وهذا تعريف أيضا ماشي. تعريف التوحيد أيضا، نحن في تعريف إيش؟ التوحيد، الإخلاص، أحسن. وقيل إفراد الحق بالقصد والطاعة، وقيل تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، وقيل تصفية العمل عن من شوائب الشرك، وهذا كثير ما يعرف هذا التعريف الأخير، وتصفية العمل من شوائب الشرك، مفهوم؟ هذا هو الإخلاص، تصفية الشرك العمل من شوائب الشرك. إيش معنى شوائب؟ يعني أشجار، أحجار، طيب ها، يعني شيء يشوب يخالطه، شاب الشيء، شاب اللبن مثلا خالطها، مفهوم الآن، شيء يخالطه، يعني خالط هذا العمل رياء، خالط هذا العمل سمعة، خالط هذا العمل عجب، وهكذا مفهوم الآن. دعك ما أما لو ذبح لغير الله وعبد الله وعبد غيره هذا لا شك. شابه أي خالطه، هذا المقصود به تصفية العمل من شوائب الشرك. قال إليك من قسم الإخلاص بحسب ما يظهر من العبد. قال الأول إخلاص في الأفعال، والثاني الإخلاص في الأقوال، إخلاص في الأقوال، والثالث إخلاص في الأعمال أي العبادات. ولا يشكل عليك لأنه ثم فرق يذكرون بين الأفعال والأعمال، يذكرون فرقا يسيرا بين ذلك، لكن دعوا هذا. قال الرابع إخلاص في الأحوال أي إلهامات القلب، إلهامات القلب، والدين شامل لهذا كله. خلاصة الأمر الإخلاص في جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، القولية والفعلية والاعتقادية. مفهوم الآن؟ هل الإنسان قد يكره على قلبه، على ما في قلبه؟ لا، فسيأتي إن شاء الله أن الإكراه إنما يكون على ماذا؟ على العمل والقول. طيب لو أن رجلا أكرهك أن تعمل عملا كفريا، أو أكرهك على أن تقول قولا كفريا، إلا أنه لا يستطيع أن يكرهك على قلبك. تقول أنا أكرهني على قلبي حتى اعتقدت أنه يجوز الذبح لغير الله، هذا يكفر مباشرة، إنما الإكراه في هذا. قال الإخلاص يستلزم عدة أمور حتى تكون مخلصا دائما، فما هي؟ انتهي بهذا السؤال. قال الاستمرار في العمل. شوف الإخلاص قال يستلزم عدة أمور حتى تكون مخلصا دائما، لابد. الأول الاستمرار في العمل، لحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ولأن الإخلاص لا يختص لزمان دون زمان، أي زمان يخلص وزمان لا تخلص، لا، لابد الاستمرار في العمل. فيا أخوة من أسباب الإخلاص واستمرار الإخلاص ممارسة العمل ومداومة العمل والاستمرار عليه، هذا من أسباب استمرار الإخلاص. قال الثاني التكامل أي يكمل العبادة. إيش معنى يكمل العبادة؟ أي يؤدي بالعبادة إيش كما أراد الله. الثالث العلم كيفية يقيم العبادة. فإذا كان الإنسان جاهل في إقامة العبادة قد يجهل ما هو أدنى من ذلك أو أقصى منه. قال الرابع التدرج باعتبار الإخلاص جهد بشري من أجل الوصول إلى أكمل العبادات. لأنه قلنا الإنسان قد يحول ماذا؟ قد يطرأ عليه شيء من الرياء، إلا أنه ماذا؟ يجاهد نفسه في هذا الباب، يجاهد نفسه. ما عالجت شيئا أشد معالجتي لنفسي أو لنيتي. من القائل؟ من القائل؟ سفيان. ما عالجت شيئا أشد من معالجتي لنيتي، يعالج الإنسان نفسه. قال الأمانة الخامس الأمانة باعتبار رعاية لحق الله تعالى وأداء الفرائض والواجبات. ماذا؟ الأمانة باعتبار رعاية. طيب حسنت. باعتبارها رعاية لحق الله تعالى وأداء الفرائض. هذه من أسباب استمرار الإخلاص، أن يكون العبد مخلصا دائما، أن يستمر ويكمل العبادة والعلم بذلك والتدرج والأمانة، يعلم أن هذه العبادة الذي يقوم بها أمانة. فبعض الناس يظن أن العبادة في قول الله طيب سبحانه وتعالى عرضنا الأمانة على السماوات، يظن على أن الأمانة هي محصورة بإيداع الأموال عند فلان أو علان. لا، الأمانة تشمل عبادة، الصلاة أمانة، العلم أمانة، الزكاة أمانة، الصيام أمانة، جميع العبادات أمانة عندك. نكتفي لهنا، سبحانك الله.